نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء على الهواء مباشرة ليمتع عقولنا ويبهج نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة.
نعم.
شيخنا هذا أخونا يسأل يقول: هناك كتب مطولة في علوم مختلفة لا يقرأها إلا أفراد قلائل، فهل تنصحون باختصار المطولات التي لم تختصر ليعم النفع بها ويطلع الناس على كنوزها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من ولا. أما بعد، دحين السؤال اللي فهمت، هل المراد أنه هو يختصر ما يقرأ من المطولات بحيث ينتفع به، أو أنه هو لا يذهب يقرأ مختصرات الكتب المطولة؟
لا، هو يختصر أو غيره يختصر، يعني من الفنون المختلفة التي ليس فيها اختصار المطولات. يعني
أنا أظن أن مسألة أنه أحد الناس يذهب يقرأ المختصر لكتب المطولة أظن سبق أنه جاوبنا عليه في، نعم، في حلقة ماضية وكذا أو أكثر مرة كمان. لكن الكلام السؤال فين، هل هو نفسه يختصر ما يقرأ من المطولات أو لا؟ لعله هذا هو المجدي وهو الجديد علينا في كمسألة. أولا يا ولدي، الاختصار الكتب المطولة هذا طريقة أو منهج مسلوك عند الأئمة، وكثير عندنا ترى كتب مختصرة، بل حتى في تراجم بعض الأئمة يكاد لا تعرف في ترجمتهم من مؤلفاتهم إلا مختصرات، بل بعضهم يكثر المختصرات وقل ما يصنف. هذا واحد. اثنين، بعضهم أصلا يعني هي في الأساس كانت عند الأئمة مختصراتهم لنفسهم، فيختصرون لأجل أنهم لا يستطيعون الرحلة بالكتب، فإذا رحلوا إلى بلاد وجدوا فيها نسخة نفيسة أو شيء يختصرون الكتاب المطول لأجل ما وجدوا نسخة ثانية أو ما عندهم مدة زمنية يستطيعون معها استنساخ النسخة كاملة، فيختصرون الكتاب. وضحت الفكرة؟
نعم.
فكان هذا الأصل. لكن يا ولدي، هذا الاختصار يحتاج محو إلى عالم، يعني من لم يكن عنده آلة الاختصار بحيث يفهم ما الذي يكتبه ويختصره، ما الذي يتركه، وكيف يرتب المادة العلمية، وكيف يحافظ على الصيغ، وكيف يكون كلامه مسترسلا، وكيف ويعرف نفائس الكتاب وما فيه من الانفرادات والذي يحتاج إليه، هذا ما ينفع. غير كذا ما ينفع اختصار. يعني لو كان إنسان طالب علم مبتدئ ولا متوسط ولا ما يدري عن المختصر، هذا ما يصلح يختصر، لأنه أصلاً لن سيكون عبث، اختصاره لا معنى له.
إلا يختصر شيخنا لنفسه ليحصل، يعني يستفيد ليس للنشر.
لا، هذا يا ولدي ممكن يحط له كناشة كذا يكتب رؤوس الأقلام اللي يبغاها، يعني المهم الذي مر عليه في القراءة، تنبيهات معينة يجعل له. هذا المر معنا ولدي أيضاً، نحن اللي هو مسألة توظيف القراءة، الواحد لما يقرأ يوظف قراءته. نحن الاختصار شيء وهذا شيء ثاني، يعني ما بنخلط بينهم الآن. التوظيف القراءة أنه كيف قراءتك تكون مفيدة بعد تخرج من قراءتك وقد حصلت شيئا منها، هذا توظيف القراءة وتكرمنا عنها. كلام لا نحن كان هو يختصر مباشرة. إن كان هو أصلا ممن يحسن الاختصار وكان طالب علم نبيه ومتمكن عنده آلة اختصار يفهم يعني ما زيادات الكتب بعضها على بعض، أهمية ما ينقل هذا، أحيانا ربما كان نقله لشيء معين هو المهم، كان يكون حنفيا أو كوفيا فينقله عن علماء الكوفة هو المهم سوى عن غيره، فهذا أصالة، هذا لا بالنيابة، يعني لازم يركز على قضايا معينة يمتاز بها المؤلف والكتاب وعصره أيضا في هذا الوقت. هذا يبغى الواحد فهيم، يعني عارف لما إيش ماذا يختصر. فالمقصود أنه إذا كان سيختصر بهذه الطريقة فنعم، ثم بعد ذلك هو هذا المختصر إما يرى أنه أهل أن ينشر فيستفيد منه لأن نشر قضية ثانية، وإما يرى أن ليس أهلا إنما وضعه كراسي يستذكر به الكتاب المطول هذا فقط، فلا يحتاج إلى رجوع المطول يكفيه هذا. وضحت؟ فهذا هو الاختصار لا أقوى ولا أكثر. لكن ولدي الاختصار يأخذ وقت، خاصة بطيء الكتابة. أوه، لأن مشكلة الاختصار إن تريد أن تحاكي الكتاب الأصل في ترتيب المعلومات، في اختيار الألفاظ، في انتقال المعلومات، أنت كأنك تؤلف كتاب جديد، اللهم أنه قدامك نسخة ثانية تريد تنقحها وشيء من ذلك، لا أقوى ولا أكثر. وهذه إشكالية. أنت كقارئ للكتاب ومستفيد ومنتفع منه أنت تحتاج إلى هذا الوقت لتنظيف هذا الاختصار، خاصة إذا كان أنت كمختصر لك ذوق في الاختصار، ألوان وعناوين ودنيا، انتهى الموضوع في هذا الكتاب. لكن حقيقة بعض من يعني من اختصروا استفادوا، خاصة من كان هو يريده، شوف اللي عنده أعمال علمية مطولة تنفع الاختصارات، والسبب هو أصلا يختصر لأجل أن يوظفها في أعماله الموسوعية أو المطولة ستأتي، هذا ممتاز. خاصة بعضهم عندهم ناوينية ما يعود الكتاب انتهاء إطلاقا، لأنه ما يريد أن يحصله لأجل مشروعه أكثر بكثير من أن يعود مرة أخرى لقراءة بعض الكتب. وضحت الفكرة؟ ونسأل الله التوفيق للجميع، وسبحان الله تعود مرة أخرى إلى حاجات وأغراض كل واحد منهم وما يحسنه من هذه الآلة، إن كان يحسن وله حاجة فعل، ولا الأصل ترى الترك ويبقى الكتاب على ما هو عليه، والله أعلم. نبدأ يا ولدي.
بسم الله.
هذا ولدي كتاب معروف سيار، طبع قديما من أكثر 45 سنة طبعته الأولى، وتداوله جماعة من العلماء وكتبوا فيه ونقحوا وزادوا وصححوا وخرج، وكان يعول عليه كثيرا في المعاهد الشرعية والدراسات والكليات، وعول عليه كثيرا في التخصصية، وهو تفسير آيات الأحكام، الآيات التي فيها أحكام من كتاب الله، وتفسيره واختصاص آيات الأحكام بكتب مصنفة خاصة كثير. هذا أحد الكتب المصنفة العصرية التي صنفها أو اجتمع على تصنيفها وتصحيحها وانتقائها مجموعة من الأفاضل المشايخ، وهو وطبع بعنوان تفسير آيات الأحكام. شوف أشرف على تنقيحه وتصحيحه وأصوله هؤلاء العلماء الثلاثة، أولهم العلامة محمد علي السايس رحمة الله عليه الدكتور المعروف المشهور، والشيخ عبد اللطيف السبكي رحمه الله، والشيخ محمد إبراهيم محمد كراسون رحمة الله عليهم جميعا. وطبع الكتاب كانت في 4 أجزاء طبع قديما، ثم طبع مرة أخرى قبل 45 سنة، يعني نصف قرن تقريبا، يعني تقريبا وانتفع به خلائق وناس وقرر في معاهد كلية وأشياء من ذلك، ثم تتابعت الطبعات حتى جاءت هذه الطبعة التي بين أيدينا التي قام عليها تصحيحا وتوثيقا وفهرسة وضبطا وخدمة علمية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حسن السماحي سويدان وفقه الله، وراجعه أيضا معه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محي الدين أديب مستو وفقه الله. والكتاب 4 أجزاء، لكن فيه طبعة دار من كثير هذه المتميزة، جعلوا كل جزئين في مجلد، فطبع في مجلدين ضخمين كما ترى. والكتاب معروف سيار ولا وآيات الأحكام معروفة على الطريقة المشهورة المعروفة، لكنهم قدموا بمقدمات وأتوا بالتصحيحات وشيء من ذلك. وشوف حسن الإخراج لإخواننا في دار ابن كثير الله يعطيهم العافية، هم على عادتهم جعلوا الآيات التي محل الاستنباط للحكم الذي ذكروه كهاه كذا في مستطيل مضلل كما ترى، إن شاء الله يطلع فيما بين أيدينا، ثم المسائل بعد ذلك. طبعا هي طريقتهم مثالا أن الآية التي محل الدرس عندنا واستنباط منها الآيات الأحكام هذه يجعلون كذا، ثم يبدأ بعد ذلك يدخلون ما فيها من الأحكام. طبعا والكتاب من أول آخر مرتب على حسب الصور كترتيبها في القرآن، في هم بعدين صنعوا فهرسا في الأخير فيه ترتيب المسائل على حسب الأبواب الفقهية، وهذا حسن وجميل، لأنه الكتاب على حسب ترتيب السور مشهور ومعروف، كل سورة إذا أردت سورة المائدة ما فيها من أحكام موجودة كاملة متسلسلة، لكن لو أردت تجمع مثلا أحكام الزكاة، أحكام الصيام، أحكام الحرابة، أحكام كذا، ستجدها متفرقة، فإذا وضع فهرسا فقهيا على حسب الأبواب اجتمعت. الكتاب من إصدارات دار ابن كثير وفقهم الله في مجلدين ضخمين. هذا سلمك الله كتاب صاحبه يقول تدارسنا أنا ومجموعة من طلبة العلم كتاب العظيم المجموع للنووي، وجلسنا يقول سنين نحن نقرأه حتى أتممنا الجزء الذي شرعه النووي من كتاب المهذب للشيرازي، ثم وجدنا أن الحاجة ماسة، ووجد حاجة ماسة إلى أن أراجع، فوجد أن لابد من الاختصار حتى يمكن مدارسته ومراجعته في وقت أقل وحتى يبقى على فائدته ولا نحتاج إلى التطويل، فاختصره في من أيدينا في 4 مجلدات سماه مختصر المجموع شرح المهذب، اختصره وعلق عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إسماعيل المجذوب في 4 مجلدات مصدرات دار ابن كثير. في المقدمة طبعا هو كاتب هنا وهو مختصر القسم الذي شرحه الإمام النووي من كتاب العلامة المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، مش معروف يعني فقط كلام النووي شرحه فقط، ما أدخل شرح السبكي ولا من بعده أيضا. هو يقول أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إسماعيل مجذوب يقول الكتاب نفيس جدا، قدم بمقدمات وجد أثره عليه خاصة القسم الأول في طلب العلم، وخرج بمجموعة من النتائج ذكرها في المقدمة، مجموعة ماذا يفيدك القراءة في مثل هذا الكتاب النووي هذا، وأشياء طبعا ترجم النووي وكذا وتكلم عن كتابه، لكن يقول هو يختصر يقول أبقى ألفاظ النووي وأبقى مسائله، إنما حذف منه استرساله والأبحاث المطولة التي لا علاقة لها في تقرير المسألة، واسترساله في التخريج على الأقوال الشاذة والضعيفة، فإن يبقي على القول الضعيف حتى يتعلم طالب العلم أن هناك أقوال ضعيفة ويحذر منها، لأن يحذر الإمام النووي يذكره يحذر، لكن الاسترسال في التخريج عليها أو التفريع عليها قال هذا حذفه أيضا. والباقي من فوائد النووي وما يحتاج إليه أبقاه كما هو. ثم هو بعد ذلك أضاف خدمة علمية، منها توثيق ما ينقله النووي، منها التأكد من عزوه للمذاهب، تصحيح ذلك أن بعض ما ذكر النووي المعتمد في المذاهب هو غير المذكور فيصحح أيضا، منها تنبيه على بعض الأحاديث شديدة الضعف جدا ينبه عليها، أو أقوال شاذة جدا ينبه، وهكذا. يعني هناك خدمات علمية تليق به، مع حرصه الشديد على منارات طالب العلم التي ممكن استخراجها من تصرفات النووي في شرحه أو في شرحه في المجموع. وفقه الله، الكتاب من مطبوعات ابن كثير في 4 مجلدات كما ترى. ثم هو وفقه الله جعل الكتاب على هذا المنوال، أنه يجأتي هذا شو مثاله، هذا يذكر نفس عناوين النووي رحمه الله. ثم قال المصنف والشارح بعده، هذا المصنف طبعا المهذب في الشيرازي، وهذا الشرح للنووي، والكتاب ما يحتاج لضبط يضبطه، وما يحتاج إلى بيان غريب. وها هنا تعليقات أخونا الشيخ إسماعيل المجذوب على ما يحتاج إلى تعليق كما ذكرت لك قبل قليل، وهناك مسائل ربما أرخى فيها القلم وأطال وكتب فيها صفحتين أو شيء من ذلك. الكتاب من إصدارات دار من كثير في 4 مجلدات، وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا من الشروح المطولة لأحد أساتذة الحديث وعلماء الحديث الباكستاني المتخصصين في تدريس الحديث، جاء إلى كتاب سيار وهو كتاب الشمائل النبوية للإمام الترمذي رحمه الله، وشرحه شرحا في المقدمة ذكر أنه وقف على كثير من الشروح التي كتبت حول الكتاب مع درايته بكتب السنة، هو أستاذ في السنة أيضا في الجامعة الحقانية في باكستان. ثم هو شرحه شرحا مطولا أرخى فيه القلم، كتبه في مجلدين ضخمين، كل مجلد قرابة 900 صفحة، يعني شرحه يعتبر من المطولات مع أنه يعد شرحه مختصرا وليس كذلك. هو دائما يذكر الحديث أول على طبعة عوامة في كتاب الشمائل، شمائل الترمذي قال إن أصح الطبعات، ثم بدأ يخرج لك الحديث، يذكر لك مدار الإسناد، تكلم عن الرواية إذا كان يحتاج إلى كلام، ثم يذكر لك بعدين شرح الحديث ويبينه، ثم التعارض، إذا في تعارض سماه تطبيق الحديث، لو في هناك تعارض فإنه يجمع بين التعارض، ثم الفوائد المستنبطة من هذه الحديث في الشمائل، وسماه نفح العرف الشذي في شرح شمائل الترمذي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ فيض الرحمن الحقاني أستاذ الحديث بالجامعة الحقانية باكستان، وفقه الله. والكتاب مجلدين ضخمين كبيرين في من إصدارات مكتبة أو دار ابن كثير، قدم مقدمات ترجم للترمذي وذكر شروح شرح الشمائل وشيء من هذا الكلام وأسانيده وفوائد هذا الكتاب. خلينا بس نحن نعطي نموذج للإخوة في طريقته، لما هذا مثاله، هذا مثال، هذا مثال مثلا، هذا يذكر يرقم الأحاديث مشكولة، يبدأ أول شيء تخريجه، ثم دراسة أسانيده إن كان يحتاج إلى دراسة للرواة، ثم ها هنا شرحه، ثم بعد ذلك إذا في هناك ما يحتاج إلى دفع التعارض يسميه التطبيق، ثم بعد ذلك استنباط الفوائد والدروس المستلهمة من هذه الأحاديث. الكتاب عبارة عن مجلدين ضخمين جدا من إصدارات دار ابن كثير وفقهم الله. هذا يا ولدي كتاب طبع قديما، طبعتين، لكن الطبعة الأولى كانت عن نسختين حق خطيتين ناقصتين، ثم الثانية التي بعدها كانت عبارة عن استنساخ للأولى فظهر ما فيها من النقص والأخطاء وشيء من ذلك. وهو كتاب حفيل، وهو يعد من أوسع الكتب التي كتبها بعض من تقدم في ما يتعلق بوصف دمشق. الآن مسألة التراجم وما وقع من الوقائع والأحداث الكبرى والسير وغيرها مما يتعلق بتاريخ دمشق، مثل ما ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق، تاريخ ابن عساكر، تاريخ دمشق ابن عساكر عبارة عن تراجم يا ولدي، تراجم ومرويات وماذا، هذا ليس تاريخ لدمشق، تاريخ لمن جاء إليها من أهل العلم أو دخلها أو وردها أو خرج منها أو مات فيها أو شيء من ذلك. لكن دمشق تاريخها كمدينة فوصفا لها ولما تتضمنه هذه المدينة، هذه الكتابات فيها جدا قليلة. وأنا أتمنى بالمناسبة يا ولدي، هذا يصلح مشروع رسالة علمية، وهو كتابة في تاريخ دمشق، يعني وصفا لها مما ذكره ابن عساكر في تاريخه، لأن ابن عساكر قدم فيها أشياء من وصف دمشق، ثم جعل الكلام في بعض أشياء عن دمشق منثورة في الكتاب، ولم يقصد إلى بيانها، بل جاءت عرضا من ضمن الكلام. فلو أن أحد جاء إلى هذا الكتاب وجمع ما ذكره ابن عساكر في كل مروياته في هذا الكتاب عموما وما ذكره، ويستخرج منه ما وصف دمشق لابن عساكر من تاريخه، هذا يصبح رسالة علمية أو عمل علمي ممتاز جدا، ثم يعلق على التعليقات العلمية. هذا يا ولدي بين أيدينا هذا الكتاب بعنوان نزهة الأنام في محاسن الشام للمصنف صاحب التصانيف أبو التقى أبو بكر بن عبد الله البدري الدمشقي المتوفى عام 894 للهجرة رحمه الله. العلامة البدري رحمه الله هذا الكتاب يعد من مصنفاته المطولة، بل المصنفات المطولة في وصف دمشق. جاء إلى دمشق وتكلم عنها ما يحتاج إلى وصفها، أبدع جدا إلى في سنة استوعب ما قبله، لكن هو أفاض جدا فيما رأى وشاهد، فذكر من حصن دمشق وما يجاورها من القرى وتوابعها ومياهها وآبارها وعيونها وحاراتها وحتى سواقيها وما يتعلق من حتى جوها وما يتعلق بالذات القضايا الطبية والنباتية الطبيعية والفواكه والزهور، وأفاض حتى أنه يأتي بأشياء عجائب يعني من قضايا الطب والطبيعة. فهو أراد هذا وصف دمشق كما هي الحال على ما ورد في بعض الكتب، ثم على ما هو شاهده ورآه وبين أيديه، وفيها معلومات نفيسة. حتى قال المحقق وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمار محمد النهار وفقه الله، لم أجدها في كتاب غيره مما ذكر عن وصف دمشق وفقه الله. الكتاب قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمار بن محمد النهار بتحقيقه على 7 نسخ خطية، منها نسخة بخط المصنف، بل هي مبيضة المصنف، وهذا وهي نسخة محفوظة في تركيا. وهذا الحقيقة من مزايا هذا الكتاب، وقدم بمقدمة طويلة يا ولدي يمكن 130 صفحة فيها كلام كثير عن مسألة الاهتمام بتاريخ دمشق وما كتب حول كذا، وأشياء تتعلق بمثل هذه الكتابات قضاياها وأشياء. هذا قسم الدراسة الحقيقة لوحده حافل بالفوائد العلمية وفقه الله. ثم بعد ذلك عندنا هذا الكتاب، هذا نزهة الأنام، بدأ بعد ذلك الكلام. هذا الكلام من أولي إلى أولي آخري مشكول مضبوط، آسف مضبوط، وفيه تفسير القضايا العلمية اللي دائما احنا نذكرها لكم، اللي هي التعليق بالتخريج العزو البيان الاستدراك، هذه كلها موجودة وفقه الله، ويحاول ويحيل على بعض الكتب التي جاءت واستفادت منه بعد ذلك. وفيها حتى يقول أن فيها من الأبيات والأشعار بالذات في وصف الفواكه والأشياء الطبية والأزهار وغيرها، يقول ما ليس في غير لم أجده في غيره من الكتب، وهذا يجعله مظنة الاستقاء الأدبي، يعني يمكن استخراج منها الأبيات الأدبية أو الطبية، لأنه رجع إلى مجموعة من الكتب في ذلك. طبعا آخر الكتاب عشان هذه آخر الكتاب، هذه نماذج من النسخ الخطية التي عول عليها المحقق وفقه الله في بحثه، وقلنا هي 7 نسخ خطية، إحداها أو أهمها وهي اللي جعلها الأصل التي بنسخة المؤلف، ثم ألحق بها هذه التوابع الخرائط التي وجدها مما تفيد في بيان ما ذكره المؤلف. خلكم معنا الله يجزاكم خير. بعض الخطاط، بعض الرسوم القديمة اللي تليق مثل، ثم بعضها المتأخرة يعني وليس حديثة جدا لكن متأخرة أيضا، بعضها يتوافق ما وصفه مع ما هو موجود حتى الآن، صوره وذكر ذلك وهو أعطاها ترقيمات، والكتاب طويل في هذا. وهذه طبعا الخرائط أيضا في الباب وفقه الله وخدمه بالفهارس العلمية جزاه الله خيرا. الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار ابن كثير. هذا الكتاب يا ولدي كتاب سيار معروف، أصلا هو كتاب تدريسي. علي الجارم، علي الجارم عالم متخصص في اللغة، معروف، عضو مجمعي، شاعر، له دواوين أشياء، يعني هو أصلا يعتبر من، وهو مدرس في اللغة وله باع في التدريس، جير علمه مع تجربته مع صديقه مصطفى أمين أيضا، هو صاحب تدريس لكن ليس بشهرة صراحة علي الجارم، علي الجارم يعني أشهر منه وعلم أكثر منهم، اجتمع على أن يصنف كتابا يفي بمقررات المنهجية المطلوبة ويلبي حاجة الطلبة، الطلبة ابتداء من الابتدائي إلى الثانوي. ولهذا قسم الكتاب إلى قسمين، القسم متعلق بقسم الابتدائي، ثم القسم بعد ذلك الثانوي أوسع وأوعب منه وأكثر تمثيلا وذكر للضابط شيء من ذلك، وضحت؟ لكن هم راما في هذا الأسلوب السهل الواضح. ثم بعد ذلك من مزايا هذا الكتاب يعني المهم فيها أنهم توخوا ما صار يسمى حديثا بالنحو الوظيفي، وهو ما يحتاج إليه في التداول في قضايا الناس الاجتماعية والثقافية والإعلامية والكتابية وغيرها. فكل ما كان متداولا ويحتاج إليه متداولا، سواء فيما يقع في حد التواصل مشافهة أو كتابة، فإنه ها هنا ذكروا له هذه القواعد النحوية. وأما الشاذ والمهجور والبعيد هذا كلهم تركوه، وإلا كتب النحو كثيرة في هذا، وهذا شيء تميز به. اللهم أنه شيء يعيبهم شيء واحد، وهو أن قلة الاستشهاد بالآيات والأحاديث، وهذه كانت الحقيقة عند بعض المتقدمين المصنفوا في المناهج موجودة، هذه يعني هذه الصورة موجودة، أو هذا النوع من التلف موجود. طبعا الكتاب ترى هذا يا ولدي له أكثر من قرن تقريبا مقرر، وما ومع ذلك إلى يومك يصور بطبعته القديمة ويستفيد منه من يستفيد لأجل ما فيه من الجمال. الكتاب بعنوان النحو الواضح في قواعد اللغة العربية من تأليف الأستاذ علي الجارم والأستاذ مصطفى أمين رحمة الله عليهما، كلاهما توفي قبل أكثر من 75 سنة تقريبا، وهذا 1949 وهذا 1948، بينما أقل من سنة. هذه الأجزاء التي كانت منثورة الثلاثة التي طبعت قديما، وهي جمعت في هذا الأجزاء، جمعت في هذا المجلد التي جمع فيها المرحلة الابتدائية والثانوية بكل أقسامها أخونا الحبيب، وقام على ضبطها وتحريرها وتصحيحها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ يوسف بن علي بداوي وفقه الله، وذكر ترجمة لعلي الجارم وترجمة لمصطفى أمين، وكلاما على طريقتهم ومنهجهم ومصادرهم وماذا عملوا، وزاد أشياء في التوضيح وعمل، منها الضبط الكامل للكتاب، ومنها أنه كان يحبر القواعد تحبيرا حتى يظهر للمصنف أو للناس يعني ما تميز به هذا الشرح. هذا لاحظ معي يأتي إلى هو يأتي عشان بس يكون الإخوة باين، كل قضية من القضايا هذه يطرحونها، مثلا هذا الموضوع موضوع تقسيم الاسم إلى جامد ومشتق، أول ما يبدأون بالأمثلة، شايف الأمثلة، ثم بعد ذلك يأتي إلى البحث اللي هو الشرح، يعني الشرح، ثم يخرجون إلى القواعد. كل عناوين الكتاب بهذه الطريقة، بعدها هذه التمارين علاج تمرين الطلبة، الكتاب كله على هذا المنوال. وهذا طبعا هذا من الإخراج الرائع لإخواننا في دار ابن كثير، القواعد مضببة كما ترى باللون الرصاصي حتى وهو داخل مستطيل حتى تحفظ وتظهر. والكتاب طبعا أخونا الحبيب فضل الشيخ يوسف ابن علي بداوي ها هنا في الهامش ما احتاج إلى توثيق، بيان معنى مهم جدا، غريب كلمة، شيء استدراك، تعقيب زيادة، توضيح وهو قليلة، والكتاب الحمد لله بين واضح. بعد أن انتهى من كامل الكتاب ماذا صنع ولدي؟ جاء إلى كل التمارين الموجودة في الكتاب كاملة وحلها للطلبة لمن لم يأنس أو لا يستطيع حل هذه التمارين، ثم قبلها جمع كل القواعد التي في الكتاب كلها، هذه القواعد دون ذكر الأمثلة، جردها من الأمثلة والشرح والتمارين وجعلها هنا في مسرد واحد لمن أراد استذكارها بسرعة ومراجعتها أو حفظها، سماها القواعد. هذا كامل المسرد للقواعد المذكورة في الكتاب وعطاها أرقاما، ثم ها هنا شوفها أعرب كل التمارين الموجودة لمن لم يستطع إعراب ما سبق من التمارين من الطلبة وفقه الله، والكتاب مجلد من إصدارات دار ابن كثير وفقهم الله. هذا سلمك الله يا ولدي كتاب أصله تم، لكن هذا الذي بين أيدينا وهي هذه الإبراز الخاصة بكتاب اللباب، الكتاب اللباب طبع كذا مرة من قديم، منها طبعتين أو ثلاثة أو أكثر في حياة مؤلفه وهو العلامة الغنيمي رحمة الله عليه المتوفى عام 1298، طبع حتى في حياته في إسطنبول وغيرها. المقصود هذا أنا همنا الآن الإبرازة، هذه الإبرازة بين أيدينا، خرج منها حتى الآن المجلد الأول المتعلق بقسم العبادات. أصل الكتاب شرح لكتاب سيار في من متون الحنفية، وهو كتاب مختصر القدوري. القدوري رحمه الله المتوفى عام 428 رحمة الله عليه، ألف كتابا سار سيارا في متن الحنفية وشروح عليه كثيرة، كان من الشروح التي عند البعض علماء الحنفية الشوام المتأخرين، العلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي المتوفى عام 1298 للهجرة رحمه الله، ألف كتاب سماه اللباب في شرح الكتاب. الكتاب هو كتاب القدوري، هذا اللباب في شرح الكتاب، وهو كتاب عول فيه كثيرا على يعني على قضية مهمة جدا، وهو ما يعتني بمسألة الاستدلال لكلام القدوري والشرح والبيان وضرب الأمثلة وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الفتاح البزم هو يقول أن هذا الكتاب حضره من أوله إلى آخره وهو اللباب على شيخه للشيخ محمد أديب كلاش رحمة الله عليه وقرأه، ثم أراد بعد ذلك هو أن يشتغل عليه ويحققه ويخرجه، فجمع طبعاته القديمة بما فيها الطبعات التي كانت في عهد المؤلف وهو حي، وأخرج عليه كتاب مع نسخة أو نسختين خطيتين، منها نسخة جدا مهمة ذكرها، وترجم القدوري والميدان الغنيمي وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن، لاحظ هذه النسخة الخطية الوحيدة التي عارض عليها الكتاب اللي هو كتاب اللباب لأنه كتاب متأخر، وأما هذه البقية فهي مطبوعات للكتاب طبعت في حياة المصنف أو قريبا من حياته، وهي كتب رائعة جدا. طبعا هذا أول ما بدأها هنا بكتاب متن القدوري، هذا متن القدوري لمن مضبوطا من أوله إلى كامل كتاب العبادات لمن أراد الحفظ، ثم بعد ذلك دخل الشرح، هذا الشرح. أما الشرح فهنا في الأعلى كتاب القدوري المختصر، وها هنا شرح العلامة الميداني الغنيمي رحمة الله عليه، وها هنا بعض ما يحتاج إليه من التعليق والتوثيق والتخريج وبيان الغريب مما يفيد الباحث أو الاستدراك أو شيء من ذلك مما يحتاج إليه. طبعا إذا كان هو يقول إذا كان قد نقلت من كتب أئمة الحنفية فإنه يحيل إلى الكتاب المنقول منهم، وأما ما كان خلوة من الإحالة فهو من كلامي أو من كلام شيخي الشيخ محمد أديب الكلاش. وأنا الحقيقة ليته ميز بين تعليقاته وتعليقات شيخه، ويعني ماذا هو الذي استفاده من شيخه فذكره في تعليقاته هنا، ليته ميز، لأني الحقيقة قليل جدا لما مررت بشيء وجده يميز بين ما كان من اختياراتي أو تعليقات شيخه رحمة الله عليه. الكتاب من إصدارات دار ابن كثير، وهذا المجلد الأول فقط، وإن شاء الله يتبعها باقي المجلدات بإذن الله. هذا سلمك الله يا ولدي إبرازة جديدة لكتاب سيار معروف، وهو كتاب شذور الذهب لابن هشام الأنصاري. الابن هشام رحمه الله له عدد من المؤلفات في النحو، إمام في بابه، صنف هذا الكتاب، والكتاب له طبعات من قديم أصلا معروفة، له عدد من الطبعات. هذه التي بين أيدينا يا ولدي صاحبها أصلا، شوف ما القصد الأول من إخراج هذه الطبعة، القصد الأول العناية الكبيرة بشواهد شذور الذهب اللي ذكرها ابن هشام، هذا الأصل عندنا، ليس القصد لنا نسخة محققة تخرج تحقيقا، لا، ولهذا ما عول على شيء من هذه من النسخ الخطية ولا رجع إليها ولا إطلاقا، حتى أنه وهذا من غريب ما فاته، أما فاته أو فوته، أما ما ذكر ما هي الطبعة التي سيعول عليها، ما ذكر، لعل والله أعلم أنه قارن بين المطبوعات وأخرج عليها الكتاب. لو كان كذلك لذكر في المقدمة، يعني ما الذي ينقصه أن يذكر في المقدمة مثلا أن يعني أننا عولت على مجموعة من الكتب الطبعات السابقة واخترت منها كذا لأجل أنها أضبط ما طبعات الكتاب لها ميزة علمية فلانية أو شيء من ذلك ويضبط عليه الكتاب. هو يقول ضبط ضبط قلم فقط، وما كان وما كان فيها من تعليق أو شيء فإنه يجعله بين قوسين مثل العناوين الجانبية أو شيء من ذلك، هو فيها العزو وكذا نحو، لكن ترى أصل وقته في الكتاب جعله لشرح الشواهد. ولهذا شوف سمى الكتاب هذا هو شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لجمال الدين ابن هشام الأنصاري رحمه الله، متوفى عام 761 الهجرة. هذا الأصل مشهور، لكن هو الذي أضافه هنا، هذا هو محطات وبهامشه أو بذيل محطات، شوف سماها محطات رحلة السرور إلى شرح وإعراب شواهد الشذور. هو يقول أنا لي، يقول له شرح مطول ترى على الشواهد، أعطاها أحد دور النشر والظهر عبثت فيه ومليان أخطاء ومرض دواء إليه، صار يشتكي منهم، فاحتاج إلى أن يخرجه طبعة جديدة هو يشرف عليها، فغير العنوان واختصر حتى لا الظاهر عشان قضايا القانونية وشيء من ذلك، لكنه أقام هذا الكتاب. الكتاب اللي هو محطات السرور، شرح شذور، شرح وإعراب لشذور لما ذكر ابن هشام من شروح من شواهد الشذور، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور بركات بن يوسف هبود وفقه الله، ترجم لابن هشام، ذكر ميزة الكتاب وشيء من ذلك، نحن هذا كلام تعدى دائما لأجل شهرته، وهذا هو الذي صنعه إن شاء الله يبالي الأخوة. شوف لاحظوا معي يا إخوة، طبعا هذه العناوين بين قوسين، هذه بين معكوفتين، هي من زيادات لأجل التوضيح. شوفوا لاحظوا في الشرح هنا كل شاهد يذكره ابن هشام، يذكر لك هنا موطن الشاهد ما هو الكلمة الفلانية، ثم يبدأ وجه الاستشهاد ويشرحه لك، شوف كلها بالأحمر كما ترى، لأن هذا هو الذي أقام عليه الكتاب، أراد تتبع ابن هشام في شروحه أو في شواهده ليذكر لك موطن الشاهد ويشرحه لك ويبين لك وجه الاستشهاد منه مع بعض القضايا التعليقات التي يحتاج إليها مع ضبط كامل للكتاب وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار ابن كثير وفقهم الله.
استاذنك شيخنا فاصل.
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
هو الإمام الحافظ والعلم البارع أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي الضرير، ولد سنة 920 للهجرة بترمذ إحدى بلاد ما وراء النهر، وقام في طلب الأحاديث برحلة إلى خراسان والعراق والحجاز، واشتهر بالحفظ والأمانة والعلم. من شيوخه أحمد بن حنبل والبخاري وأبو داود السجستاني وقتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهويه وغيرهم، ومن تلامذته أبو بكر أحمد بن إسماعيل السمرقندي وأبو حامد أحمد بن عبد الله بن داود المروزي وأحمد بن يوسف النسفي وحماد بن شاكر الوراق وغيرهم. قال ابن حبان كان أبو عيسى ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر، وقال أبو سعد الإدريسي كان أبو عيسى يضرب به المثل في الحفظ، وقال بعضهم مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والزهد والورع. من أشهر مصنفاته كتاب الجامع المشهور بسنن الترمذي والمعدود من كتب الحديث الستة المعتمدة، جمع فيه الترمذي فنونا من علل الحديث التي تفيد المحدث والفقيه، فكان يذكر الحديث بأسانيده ويعدد الصحابة الذين رووه ويصحح ما صح عنده ويضاعف ما ضعف ويبين من أخذ بالحديث من الفقهاء ومن لم يأخذ، فجامعه أجمع السنن وأنفعها للمحدث والفقيه. ومن مصنفاته كذلك كتاب العلل وكتاب الشمائل النبوية. عاش الترمذي شطرا من حياته الأخيرة ضريرا بعد أن طاف في البلاد يجمع الروايات الصحيحة من أهل الحفظ والتثبت، إلى أن توفي في 13 من رجب سنة 79 و200 للهجرة عن 70 عاما، رحمه الله رحمة واسعة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نواصل شيخنا عرض كتب دار ابن كثير.
نعم، هذا سلمك الله أحد الإبرازات الجديدة لكتاب المعروف في أصول فقه مختصر عند الحنفية، وهو ما كان يعرف بأصول الشاشي. الشاشي الذي عرف بنظام الدين الشاشي الحنفي، طبعا الكلام عن ترجمته ترى فيها أشكال كبير، وحاول نحن سبق أن عرضنا طبعتين لكتاب، كلتا طبعتين لها ميزة معينة كان أهمها طبعة أخونا الشيخ المطيري لأنه رسالته العلمية وحققه وأطال النفس في من هو الشاشي بالضبط المقصود. هنا المقصود هو الكتاب سيار ويدرس في المعاهد في الهند وباكستان ومعاهد أهل السنة في إيران وغيره، لأنه من أصول الحنفية المختصرة. هذه أحد الحواشي التي كتبت عليه، وهي حواشي مدرسية كتبها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مولانا بركة الله بن محمد اللكنوي وفقه الله، كتب عليها حواشي فيها الوقوف عند بعض كلمات، الاستشهاد بكلام الحنفية، التمثيل، الاستدلال، وشيء مما يخدم الطلبة المدارس والمعاهد العلمية لهذا المتن الأصولي. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبو الحسين عبد المجيد المرازهي الخاشي بتخريج حديثه والتقديم له، قدم بمقدمة لطيفة جدا فيها حتى ما فيها ترجمة، فيها شيء عن أصول تاريخ أصول الفقه، ثم بعد ذلك ندخل إلى الداخل. ها هنا يا ولدي الهوامش اللي في الأصل، ها هنا هو متن الشاشي أصول الفقه، وها هنا كل واحد من هذه كلها تعليقات بركة الله اللكنوي، فإنها حواشي مدرسية لأجل الطلبة وفتح عبارات الشاشي في كتابه هذا الذي في أصول الفقه. هذه كلها هوامش وحواشي، والحقيقة يعني الكتاب عنوان أصول الشاشي الأصل متن، وهنا ليته كتب يعني تعليقا أو حاشية أو شيء يصدق عليه، علق عليه كما قلنا لكم الكتاب من إصدارات دار ابن كثير. هذا يا ولدي هذا كتاب نفيس وأصيل وما زال يعول عليه. شو اللي بين يدينا؟ الطبعة 17 الكتاب. الكتاب طبع قبل 45 سنة أصلا طبعته الأولى وما زال رائدا. الذين قدموا للكتاب من الشخصيات الراقية العالية في العالم الإسلامي المعروفين بالعناية بالعلوم الشرعية كلهم ماتوا رحمة الله عليهم. الكتاب قديم أثير يعتبر عده المؤلف ترحي الله يحفظه ويمسيه بالخير. أما الكتاب فهو بعنوان منهج التربية النبوية للطفل لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد نور ابن عبد الحفيظ سويد وفقه الله. شوف إيش مكتوب هنا إن شاء الله يبالي الأخوة هذه العبارة. شوف معنا ماذجة تطبيقية من حياة السلف الصالح وأقوال العلماء العاملين. هذا الكتاب يا ولدي أصلا أقامه الآن انتبه لا يريد الرد على النظريات الغربية في التربية، هذا ما هو عنده، ما يريد أصلا ذكر الواقع وحل مشكلات، هذا ما يريده. هو يقول أسس كتابه على أن ينطلق من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر لك ما كان الأصل والصواب ما هو أصلا اللي تمشي عليه. الآن ليس في سرد معالجات في بيان أخطاء، لا لا لا، سيسرد لك الطريق الصحيح للتربية لأن من سلكها سيأمن الانعوجاج والانحراف الذي يحصل في قضايا التربية. وضحت الفكرة؟ وسيأمن حتى من انحراف فكري في النظريات الغربية الخاصة بالتربية. الكتاب قسمه إلى قسمين. القسمين أول شيء خلينا نشكر أخواننا الصراحة أخواننا في دار ابن كثير ما شاء الله هذه الطبعة اعتنوا بها غاية وأخرجوا أحسن الإخراج، شيء يشكرون عليه الكتاب كله بهذه الطريقة المميزة في الإخراج، جزاهم الله خير على عادتهم، أودونا على هذا الإخراج ونحن لابد من أحسن نقول أحسنت. شوف يا ولدي القسم الأول جعله خاص بالإعداد للتربية، بدأ بالزوجين والأبوين كيف يعدون للتربية الطفل وقسمه تحت كل واحد تحته فصول وأبواب، بدأ في مقدمات خاصة بالوالدين قبل هذا ثم الطفل من الولادة إلى الحولين ثم بعد ذلك الأساليب التربوية النبوية، بدأ بأسس الأساليب المخاطب بها الوالدين ومربون الالتزام بها. شوف يذكر الأساس الأول الأساس الثاني ويبدأ يشرحه لك بعدها في الداخل، طبعا يشرحه لك ينطلق من الحديث ويبينه ويأتي بكلام السلف وكلام العلماء ثم يأتي بالبؤق مليان بأخبار السلف وقائم في التربية. الباب الثاني الأساليب الفكرية المؤثرة في عقل الطفل ويذكر لك عدد من الأساليب في ذلك. الأساليب النفسية والأسس ويذكر لك أسس في هذا الباب وأطال ثم أسلوب الترغيب عند الوالدين كيف يكون وهذه قضاياه وأسسه التي يكون عند الوالدين. القسم الثاني يتعلق هنا هذا فصل خاصه بتأديب الطفل وكيف يكون من منهج مستوحى من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني خاص ببناء شخصية الطفل ها هنا وبدأ يتكلم طبعا أبوابه بالأول في طبعا هذه عدد من البناء العقدي البناء الأخلاقي البناء السلوكي النفسي حتى الجسمي كل واحد منه يذكر تحته عدد من القضايا التي يحتاج إليها الطفل شو البناء الصحي البناء الجسمي العقلي الفكري والعلمي والتماشي. وفقه الله الكتاب الحقيقة هذا قلت لك كتاب أصيل في هذه الدراسات وينبغي يا إخوة الإخوة ننبههم بعض الكتب يا إخوة ترى أصيلة يعني ينبغي أن تكون في مكتبتك لأجل ما فيها من القوة العلمية والرسوخ العلمي والفهم والنضوج في هذا تنطلق منها ترى في كثير والله الحمد عندنا كتابات في كثير من المجالات في هذا الباب. الكتاب من إصدارات دار ابن كثير هذه ولدي رسالة علمية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أنس ابن عوف عباس ابن عوف وفقه الله خصها بالأمراض النفسية والأحكام المتعلقة بها وخاصة يقول إن هذه لها تبعات جنائية وأشياء تتعلق بها بالقانون وأشياء وتتعلق يقول حتى عندنا قضايا تتعلق بمصر الأدوية عندنا علاجات نفسية استحدثت ما كانت معروفة هل تجوز ولا العلاج بالكهرباء بالتنين المغناطيسي العلاج بالموسيقى وأشياء وذهب طبعا للحرمة هذه ثم تكلم عن مسألة العلاجات غير النفسية غير الطبية مثل التمائم والرقى واستعمال الجن أتكلم عنها سمى بحثه الأحكام الفقهية للأمراض النفسية وطرق علاجها دراسة مقارنة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أنس بن عوف عباس بن عوف وفقه الله. يقول ضابط الأمراض النفسية عندي في بحثها هنا ليس كل ما يطلق عليه مرض نفسي بل مصطلح أطباء المتخصصين في علم النفس ولهذا في المقدمة احتاج أن يبين ما المقصود بأمراض النفس هنا وضحت له
نعم.
قال إنها أنواع شيء والمقصود ما أطلق اصطلاحا على أنه أمراض نفسية وأتى بها هي أنواع الله يعافينا وإياكم المسلمين في هذا الكتاب بدأ بمقدمات معينة وتكلم عنها في هذا الكتاب إن شاء الله يبان لكم في المخي هذه مثلا هذه بداياته لما تكلم في هذه بداياته عقد الفصل الأول كما ترى في مفهوم المرض والمقصود بالأمراض النفسية ما هو وتكلم عنها هذه مجموعة من العوامل المطالب المتعلقة بالباب ثم جعل بعد ذلك الفصل الثاني المريض النفسي ومسألة التكليف الشرعي، ما كيف يمكن تكليف شرعي؟ هو قال أنه خلص، إلى أن الأمراض أنواع ليست درجة واحدة، بعضها يلحق بالجنون، بعضها يلحق بالإغماء، بعضها لا دون ذلك، متماشي. ذكر مجموعة من الأمراض وتكلم عنها الأهلية، عوارض الأهلية، أحكام الجنون وما يتعلق بها، متماشي. ثم بعد ذلك أثر الأمراض هذه في التكليف الشرعي وتكلم عنها واحدة واحدة، يعني نسأل الله عافينا وإياكم المسلمين، الاكتئاب، الهذيان، الخرف، المدري إيش أشياء يعني في هذا الباب. الفصل الثالث خصله بعد ذلك بما يتعلق بأحكام التداوي بالوسائل الطبية، والوسائل الطبية اللي ما زال يتعامل بها طبيا، وتكلم عن استعمال الأدوية النفسية، وطبعا يستعمل حتى هو يذكر لك أثرها، وبعد ذلك كيف يمكن تكييف الحكم الشرعي. أحكام غير الدوائية تكلم عنها، غير الدوائية يقصد بها العلاج بالكهرباء، العلاج بكذا. ثم أحكام التداوي غير الطبية، وتكلم عن التمائم والرقى واستعمال الجن وما يتعلق بها، وجزاء الله خير. والكتاب غاية في الانضباط بالأحكام الشرعية والاستدلال عليها، الكتاب من إصدارات دار ابن كثير وفقكم الله. من مزايا أنه رجع إلى كتب طبية باللغة الإنجليزية أصيلة ألفت أصل لهذا الباب، فترجمها وأخرج المصطلحات المتعلق بها واستفاد منها وانطلق منها في بيان هذه الأمراض وحكمها الشرعي، وفقه الله. هذا يا ولدي كتاب عبارة عن جمع، عبارة عن مقالات تتعلق بتاريخ اللغة العربية لكنها متفرقة، شيء كتبه في تاريخ النحو، شيء في تاريخ العروض، شيء في تاريخ الإملاء، في عدد من المجلات والمناسبات، ثم أراد أن يجمعها لكاتب خبير عالم وهو أخونا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور مازن المبارك، عالم اللغة المعروف وفقه الله، فأراد جمعها في هذا المجلد، سماه أضواء على تاريخ علوم العربية، النحو والصرف والإملاء والبلاغة والعروض، وكل هذه لها عدد من المقالات في الداخل تؤرخ لبعض قضاياها، لبعض قضاياها، بعض شخصياتها، بعض بهذه الطريقة، بدأ بالنحو ثم بهذه الطريقة. طبعا أنا كنت أتمنى بس أن يكون في نوع من التجلية، يعني طريقة الكتابة لهذه الأبحاث أين نشرت، طب أولا لآخرها تكون مقسمة واضحة. شوف تكلم مثلا أول ما تعلق بالنحو، وهل صحيح أن سيبويه هو الأول وسبق أحد شيء، وقضايا معلقة، العلة النحوية وكيف تطورت، هذه بحث ثاني وانت ماشي. ثم يتعلق بعد ذلك بما يتعلق بموضوع العلل النحوية، ما يتعلق بنشأة المدارس النحوية وأعلامها، بعض القضايا المتعلقة بالإملاء وقواعده بكذا، آخر شيء جعل البلاغة وشيء من تاريخ البلاغة وما قيل فيها، وبعض الكتب مصنفة في الباب، وفقه الله وهو على ما عهد عليه من التحرير والدقة والتتبع والاستقراء، جزاه الله خيرا. الكتاب من إصدارات دار ابن كثير وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب الطبعة طبع عدد من المرات، هذا منها حققها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ياسين محمد السواس على نسخة خطية فريدة وهي محفوظة في الظاهرية لكنها عتيقة، وهو يقول وقف على نسختين خطيتين في الفهارس لكن ما استطاع أن يجلبها، وهو كتاب معروف لأبي سليمان الخطابي سماه العزلة. طبعا هذا بين قوسين دعك منها، لأنه هذه مثل العبارة الشارحة أو الموضحة ويستغنى عنها، لأنه العزلة صنف فيها عند الأئمة، ومقصود طبعا كتاب العزلة لمن؟ للإمام الحافظ الكبير أبي سليمان حمد ابن محمد الخطابي المسلم، متوفى عام 388 الهجرة. طبعا هذا من كتب الأثر المروية بالأسانيد، وهو قد عرج على أشياء كثيرة، ومراده بالعزلة عزلة الأشرار، الاعتزال عنهم أصلا، وكيف أن أول ما بدأ بمسألة من أنكر العزلة ثم أجابه، ثم بدأ باستحلال العزلة والبعد عن الأشرار وفي زمن الفساد وماذا يفعل، ونبه كثيرا على أنه مع استحبابنا لهذا، نحن أنا أقول بترك الجمع والجماعات والأحكام الشرعية متعلقة بالناس، قال لا تترك في قضايا طرقت يندر وجودها في مثل كتاب بغير مثل هذا الكتاب. الكتاب قدم له بمقدمة ترجم فيه الخطابي وأهم كتاب العزلة، وذكر كتب في ذلك ومنهجه فيه، ثم حققوا على نسخة خطية فريدة، وهذه هي النسخة المحفوظة في الظاهرية، يقول بقية النسخ ما استطعت نقف عليها،
والنسخة تامة شيخنا
أي الحمد لله، هذه النسخة الخطية الوحيدة التي ليته استطاع أن يقف على بقية النسخ، لأن الشيخ ياسين جزاه الله خير من ضمن التجويد لأعمالي، وشيء الحقيقة يحفظ له ويذكر أنه مجود فيما خرج من أعمالي وأبحاثي وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار ابن كثير، هذا يا ولدي كتاب يبحث فيه صاحبه عن هذا الموضوع، الأمن الفكري في التاريخ الإسلامي، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نجيب ابن خيرة أراد بهذا الكتاب. إيش الأمن الفكري المقصود به؟ صار مصطلحا معاصرا، وأنا دائما أقول المصطلحات المعاصرة لا بد من تجلية المعنى المخبوء تحتها، ربما أفادت إفادات غير نحن لا نحتاجها أو تعارض ما عندنا، وإن كانت فيها من التوسعة ما تدخل ما نحتاجه ما لا نحتاجه إليه. وضحت من المعاني. فلا بد من تجلية البيان لما تطلق الآن في وسائل الإعلام غير مصطلح مشهور معروف الآن غربي، لكن هو أراد بها ما يتعلم الأمر في المراد به حماية عقيدة المسلمين وأفكارهم وهويتهم من الانحراف والانجراف فيما يقول. تاريخيا ماذا حصل؟ ماذا فعلت الدول لأجل حفظ والعلماء ما لحفظ عقيدة المسلمين؟ وبدأ شو اللي سماها الأمن الفكري في التاريخ الإسلامي. هو قسم كتابه أو معنى صح ذكر ثلاثة أنواع أو مراحل. جعل هذا الأول ما عندنا باب ولا فصول. الأول ذكر الأمن الفكري في أيام الدولة العباسية، وذكر تكلم كيف أنهم تصدوا للزنادقة، لكيف فعلوا في مسألة التسلط البويهي التشيع الذي كان عندهم، وهكذا حدث في العصر السلجوقي وشيء من ذلك أنه توابع. بعد ذلك الأمن الفكري الذي كان في عهد الحروب الصليبية في مصر والشام، كيف أن المسلمين كيف وجه الفكر الباطني الفكر الصوفي النصارى والحروب الصليبية أيضا. بعد ذلك في الغرب الإسلامي ماذا حصل من الأمن الفكري، كيف وجه أيضا المد الباطني والتصوف وشيء من ذلك الحرفات الصوفية. وهو يستجلي تاريخيا أن الأمة أصلا واعية لهذا يعني هذا العراق والتصارع على هويتها وعقيدتها، وأنه ينبغي المسيرة في ذلك. وذكر ضوابط وأشياء يعني جزاه الله خير كتاب يعني إصدارات دار ابن كثير. هذا ولدي كتاب آخر نابع يعني هو حقيقة إيش عنوانه تاريخنا نحو وعي جديد نابع عن وعي. هو يقول لك كيف يمكن أن نستفيد من التاريخ استفادة تجعلنا نقوم فيه الحاضر المعاصر من حياتنا، ليست مجرد نوع من الاستجداء للماضي وسحبه للحاضر لأجل التسلية أو شيء من ذلك. لا، تاريخنا تاريخ غزير. قال ومن أراد تشويهه أو تقزيمه أو أي مكان فإنهم هؤلاء أعداء منها المستشرقين. وهو أيضا قال أنه من الذين يشوهون المستشرقين وأذنابهم أيضا وطرقهم في ذلك الملتوي أيضا. أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور نجيب ابن خير الجزائري وفقه الله في هذا الكتاب أراد أن يبين بعض القضايا المهمة في لنكون واعين من ناحية كتابتنا قراءتنا للتاريخ وكتابتنا للتاريخ أيضا. فأول على بعض الأمور ذكر عدم الأبواب. الباب الأول جعله في بيان أهمية التاريخ ومصادر التاريخ وكيف يقرأ التاريخ وأشياء أخطاء في التاريخ وضوابط تتعلق بهذا. ثم جعل في الباب الثاني معالم الاستمداد من السيرة النبوية عند كثير من المعاصرين وذكر نماج وسداتهم وأنها منطلق أصيل في الباب. الباب الثالث خصه بسؤال الهوية في زمن التأسيس في العصر الرقمي اليوم الآن كيف منطلق في الباب الرابع جعلوا في الحضارة الإسلامية عموما وكيف أن الحضارة كانت وسط يعني على منهج الاعتدال، ما هي الأصول التي مشت عليها هذه الحضارة. يقول أن حضارتنا غزيرة جدا بالنصوص الشرعية المليئة بطلب الوسطية وما إلى ذلك، لماذا مع ذلك ظهرت عندنا حركات فيها تطرف وشيء من ذلك وغلو. وتبين هذا تاريخيا تكلم عنه وفقه الله بعرف من المحاور. ثم بعد ذلك الباب الخامس عندنا ما يتعلق بأضواء على مذكرات على مرتكزات الفكر التاريخي لأحد المؤرخين المعاصرين وهو الدكتور إبراهيم القادري. إبراهيم القادري هذا له مشروع كبير ألف فيه كثيرا في تاريخ المغرب. هو قال له مرتكزات كان ينطلق منها يتدل على وعي منه بدأ هو يذكر لك يعالج أو مع صح يستعرض لك هذه المرتكزات اللي حررها وتكلم عنها وانطلق بها خرج بها بهذا التصنيف للتاريخ المغرب. الكتاب من إصدارات دار من كثير. والحقيقة يعني هناك بعض الأشياء تحتاج إلى نوع من المراجعة أو شيء من ذلك وفقه الله. الكتاب هذا كتاب وهو آخر ما عندنا اليوم وهو عبارة عن شيء من التأملات أو ما يمكن نجعله في سياق التدبر ويستخلص منه بعض المعاني الكلية المهمة من سورة من سور القرآن وهي سورة الكهف. هو يقول ظل سنين يتأمل فيها ويراجع المعاني والتفسيرات وكتب هذا الكتاب الذي سماه أضواء قرآنية في كهوف الإيمان. طبعا هذا العنوان يعني هو مستوحى من سورة الكهف في كهوف الإيمان. تأملات ونظرات عامة في سورة الكهف لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ صالح جرمان الرويلي وفقه الله. طبعا يا ولدي آدم ما في عندنا لا أبواب ولا فصول ولا شيء، لكنه عرج على قضايا يراها أنها يعني هو جعل كده مثل عناوين إن شاء الله يبالي الإخوة ما فيها أبواب ولا شيء. جعل عناوين خارطة، شوف هذه خارطة الصورة، خارطة الطريق لقراءة الصورة والاستفادة منها واستلهام بعض القضايا المهمة. طبعا جعل يقول من المقاصد الكبرى لسورة الكهف تثبيت التوحيد في قلوب المؤمنين، وهذا جزاه الله خير ملحق طيب. وبدأ يذكر لك الكتاب ترى خالي من المباحث اللي هي الطريقة الأكاديمية، فيها نوع من التقريرات والاستنباطات والتأملات، هذه كلها عناوين جعلها محل الاستنباط جزاه الله خير من الصورة، ويستخرج منها بيان أهمية الصحبة، ما يتعلق بالقصة الأولى، القصة الثانية، القصة الثالثة، إلى القصة الأخيرة، القصة الرابعة، وخرج بعدد من النتائج منها. طبعا هذا حين هو ما لا يذكر لك طريقة، شوف هذا مثالها المنهج العملي، شوف الدين منهج عملي للحياة، ويتكلم عنهم من سياقات الصورة وكيف ذلك. الكتاب من أوله إلى آخره، والله بهذا هو مشكوك من أوله إلى آخره، جزاهم الله خير أخواننا في دارهم كثير، لكن هو تعنى لها واضح جزاه الله خير، ويعني وكتب في هذا، هذا مجلد لطيف من إصدارات دار
شيخنا. هل ينقل التفاسير ولا لا من حر؟
لا لا لا، شوف شوف، ما في ولا من حر اللفظ، ولا في نقل، ولا حتى أنه في مواطن كثيرة يذكر الأحاديث ولا يذكر مخرجها، لكن أحيانا يذكر من خرج الحديث.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.